الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية، وهو المجلس السادس في قراءتنا لكتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ونحن في عصر السبت 27 من شهر صفر عام 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ على بركة الله حيث كنا قد وقفنا على القاعدة 51. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين يا رب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 51، الأسباب والدواعي العقود التبرعات معتبرة، يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، فمن ذلك عقود المكره وتبرعاته، فصورة العقد والتبرع منه موجودة، ولكن الحامل له على ذلك الإكراه والإلجاء، فكانت هذه لاغية، فيدخل بذلك نوع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق والإقرارات وغيرها.
المقصود بهذه القاعدة أن الأسباب، وهي التي كانت موجبة للعقود، سواء كانت عقود إلزام أو إرفاق، وكذلك الدواعي، هذه كلها معتبرة. ما الذي دعاه إلى العقد؟ ما الذي دعاه إلى أن يهب؟ ما الذي دعاه إلى أن ينكح؟ ما الذي دعاه إلى الطلاق؟ ما الذي دعاه إلى الإقرار؟ فهذه الأسباب والدواعي للعقود معتبرة، سواء كان في العقود اللازمة كالبيوع والإيجارات أو الطلاق والنكاح، أو في التبرعات كالهبات وغيرها، لأن الأسباب إذا لم نعتبرها فيلزم من ذلك أن نقول بصحة عقد بيع المكره، ويصح أن نقول إن المكره يصح بيعه، وأن المكره يصح عقده وطلاقه، لكن هذا غير صحيح عند جماهير العلماء. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: من ذلك أيضا الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه.
إذن الأسباب والدواعي، هذا كلمة الحيل التي يتحيل بها على المحرمات داخل في كلمة الدواعي. ولماذا نقول إن عقد النكاح في صورة التيس المستعار باطل؟ لأن القصد هو أن ينكحها ليحللها للزوج الأول، وليس القصد من النكاح هو الزواج، ولهذا فالتيس المستعار الذي يتزوج من امرأة ليحللها للزوج الأول قد فعل محرما وعقده باطل لعدم وجود النية الصحيحة، والحيل هذه باطلة. فمن عقد عقدا بحيلة، مثلا عقد بيعا ليحتال على الربا مثل بيع العينة، فهذا لا يجعل العقد صحيحا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: من ذلك هدايا العمال، فإنها لا تحل لهم، لأن السبب معروف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له هدايا من الناس المرسل إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: هلا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا، فاعتبر السبب الحامل لهم على الهداء. ولهذا قال العلماء: من أهدى إليه خوفا أو حياء وجب عليه رد الهدية. وكذلك قال: ولا يحل المقرض أن يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء إلا أن ينوي مكافأته عليها أو يحتسبها مما عليه.
لماذا لا يجوز للمقرض أن يقبل هدايا المستقرض، لأنه يخشى أن يكون من باب القرض الذي جر نفعا. فإن أهدى إليك من استقرض منك فينبغي عليك أن تكافئه في مقابل الهدية، وإلا لا تقبل. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا عقود الأيمان. قالوا: إن اليمين يعتبر فيها نية الحالف، فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه.
إذا حلف إنسان ما، ننظر ما هي نيته، فنيته معتبرة. لو قال مثلا: والله لا أذبحن شاتا، طيب نسأل: لماذا تذبح شاء؟ قال: نيتي التصدق للفقراء والمساكين. إذن جيد، الآن عرفنا النية فهي صدقة للفقراء والمساكين. إن قال: نيتي أن أذبح للضيفان، فيذبح ويضيف الناس. فإن قال: لا أدري ماذا كانت نيتي، فإن تعذر النية ماذا نفعل؟ نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين. لماذا حلف اليمين؟ فرج كربة، أو جاءه أمر مفرح، أو ذهب عنه أمر محزن. فالناس إنما ينذرون في مثل هذه الأحوال ويتصدقون للفقراء والمساكين. إذن نجعل السبب الدافع هو الذي يحكم في النيات المجملة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر لفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك. من هذا قرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل الذي حملهم على الإقرار، ولا ينظر إلى مجرد اللفظ، وأمثلة ذلك كثيرة، والله أعلم.
فلو حلف الرجل بطلاق زوجته قال: والله إن لم يكن الأمر كذلك، ها، والله إن زوجتي لطالق، فإن كانت نيته فعلا أن هذا الأمر إذا لم يكن كذلك فزوجته طالق، فهذا طلاق معلق. هذا طلاق إيش؟ معلق ويقع. فإن قال: والله إن زوجتي لطالق إن لم يكن الأمر كذلك، قال: ما أردت طلاقها، أردت التأكيد اليمين. ها هنا هل نقبل نيته أو لا؟ جمهور العلماء، وهو قول الأئمة الأربعة، أنه لا ينظر إلى نيته. لماذا؟ لأن الطلاق لفظ صريح، لأن الطلاق لفظ صريح، علقه بلفظ صريح، فلا يحتاج إلى النية. متى نحتاج إلى النية؟ إذا لم يكن اللفظ صريحا، كقوله: والله إن زوجتي لتذهب إلى بيت أهلها إن لم يكن الأمر كذلك. الآن اللفظ غير صريحة، فنحن نحتاج إلى نيته. هل أراد تطليقها؟ هل أراد هجرها؟ هل أراد زجرها؟ الله أعلم. أما إن حلف بالطلاق الصريح ما لنا ونيته. واضح هذا؟ هذا قول الأئمة الأربعة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه ينظر فيه حتى في اللفظ الصريح، ينظر فيه إلى نيته. فإن أراد تأكيد اليمين فليس بطلاق، وهذا قول مرجوح، والصواب قول الجماهير، لأن الطلاق المعلق يقع. لكن لو أن رجلا حلف بالطلاق مكرها نقول: لا يقع طلاقه لأنه مكره. نعم،
أحسن الله. شيخ سعدي يرى قول شيخ الإسلام تيمية ينظر إلى لفظه ونيته، لفظ الطلاق
ما اسمه؟
يقول: كذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر لفظه ونيته.
هذا قول شيخ الإسلام. هذا قول شيخ الإسلام، أنه إن حلف بطلاق الزوجة ينظر لفظه ونيته. إذا كان لفظ صريحا عند الجمهور فإنه يطلق ولا ينظر إلى نيته. واضح؟ عند شيخ الإسلام لا، ينظر إلى لفظه ونيته، وإذا لم يكن لفظ صريحا فعند الجمهور ينظر فيه إلى نيته أيضا. نعم،
الجمهور يرون
لا في شيخ الإسلام في مطلق الطلاق ما يقول ما يقع، يقع في المعلق، في المعلق أو في اليمين ونحو ذلك. نعم،
أحسن عليك.
اليوم الإفتاء في بعض البلدان الإسلامية مثل مصر والسعودية والكويت وأظن حتى دول أخرى أن اليمين بالطلاق يصيرونها يمينا ولا يصيرونها طلاقا. المفتون اليوم في مصر والسعودية والكويت يقضون بأن الحلف بالطلاق يمين ليس بطلاق، فلا ينظرون للفظ الطلاق هل هو صريح ولا غير صريح. نعم، وهذا خلاف ما عليه الجمهور، ولكنهم أخذوا بقول شيخ الإسلام حتى لا تطلق نساء المسلمين من كثرة ما الناس يحلفون بالطلاق. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 52، إذا قويت القرائن قد قدمت على الأصل. وهذا أصل نافع، هو أن القرائن التي تحتفى بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل، لأننا إنما قدمنا الأصل حيث لا مرجح سواه، فإذا وجد ما هو أقوى منه وجب تقديم الأرجح. ولهذا الأصل أصلي أمثلة كثيرة.
يعني عندنا أصل وعندنا قرائن مزيلة للأصل. مثال الأصل، الأصل براءة الذمة، لكن إذا وجدت القرائن الدالة على التهمة، انتبه الآن، الأصل أن الناس يتعامل معهم في الظاهر، لكن وجدت قرائن يقتضي ألا نعامل هذا الإنسان بالظاهر. إذن عندنا الأصل أيا كان، اليقين لا يزول بالشك. طيب إذا احتفت القرائن، مثلا نحن نعرف لو أن الإنسان متيقن أنه متوضئ، ثم وجد في المكان الذي يجلس فيه صوت فساء أو شم ريحة فساء يقينا، ولم يشعر أنه خرج منه ولا يوجد غيره، فهل الآن ننتقل من الأصل إلى القرينة أو لا؟ هذه يعني مسائلها كثيرة، منها
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: منها تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الأصل، مثل قولهم في الطهارة: ويكفي الظن في الإسباغ، ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة.
لماذا اكتفي بالظن في الإسباغ والظن في إنقاء المحل؟ لأن هذه قرينة أن الإنسان إذا توضأ أنه يسبغ، إذا نقى المحل أنه يحرص كل الحرص ألا يبقي شيء. نعم،
أحسن الله يكون. مثل تقديم العادة في حق المستحاضة والبناء في الصلاة على غلبة الظن إذا قلنا به وهو الصحيح.
نعم،
ومن فروعها: إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جاريته أنه هو المنفق، قدم قوله على قولها على الصحيح، ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية.
لو قالت امرأة، انتبه الآن، لو قالت امرأة: ما أنفق علي بعد 6 أشهر من الزواج. طيب أين كنت في هذه الأشهر الستة؟ الأصل أن نلتفت إلى الدعوة، فلماذا لم نلتفت إلى الدعوة؟ لأن قرائن الأشهر الماضية وسكوتها دليل على أن ما تقوله غير صحيح. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: من ذلك تقديم له قرينة قوية أن المال له صاحب اليد وأشباه ذلك.
من له قرينة قوية، نعم، هذا خطأ مطبعي. نذكر أمثلة أوضح مما ذكره المصنف. الأصل براءة الذمة، أليس كذلك؟ فجاء الناس ونظروا أن هذا الرجل الناس إذا دخلوا إليه يدخلون سالمين ويخرجون سكارى. الأصل براءة الذمة، فالآن يجوز أن يغلب القرائن الموجودة على براءة الذمة ويصدر ما يسمى بأمر النيابي في تفتيش البيت. الأصل أن الناس عدول وأن الناس أمناء، لكن لو كثر الكلام في شخص ما أنه يجحد الأمانة بلا بينة فهذه القرائن تنقل الحاكم والقاضي عن الأصل. هذه قضايا مهمة. لو قال قائل الأصل عدم إشغال الذمة قلنا صحيح، لكن وجدنا أنه كل ما حصل مشكلة فلان موجود فيه، فهذه قرينة أن له يد في هذه المشاكل. إذن نقول إذا قويت القرائن قدمت على الأصل أيا كان الأصل، وهذه قضية مهمة في التعامل بين أحاد الأمة وفي قضايا الدعاوى والنزاعات. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الثالث القاعدة 53 إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه وانفسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. وهذا ضابط وفرق لطيف، فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه ونحوه ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا كان تصرفه أيضا غير نافذ لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا.
نعم، هذه صورة المسألة. إنسان اشترى بيتا أو استأجر بيتا ثم بعد شرائه للبيت واستئجاره للبيت تصرف في هذا البيت بأن وهبه لأحد أولاده، ثم تبين له أن العقد الأول باطل وأن الذي باع الأرض لا يملك حق البيع، فالهبة باطلة، لأن القاعدة ما بني على باطل وإن كان صحيحا فهو باطل. ومن هذا الوجه ما نراه كثيرا اليوم، إنسان يغش في الامتحانات، يزور الشهادات ثم يتوظف، المعاش على الوظيفة وعلى العمل وهو يذهب ويعمل صحيح، لكن هذا مبني على الزور وعلى شهادة الزور، فما بني على فاسد وإن كان صحيحا في نفسه فهو فاسد وباطل. هذه هي القاعدة، إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. وهذه أيضا مسألة مهمة. نعم. وأما لو تصرف،
قال رحمه الله تعالى وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب فإن العقد الثاني صحيح لأنه تصرف فيما يملك من غير مانع وقت تصرفه، وحينئذ يرجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثل بمثله والمتقوم بقيمته
والمتقوم
بقيمته مثله إذا باعه شيئا وثقه على الثمن برهن أو ضمين وحاله به ثم بان البيع باطلا بطلت التوثيقة والحوالة لأنها بنيت عليه، فإن فسخ فسخا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها ولو أن يحيله على من أحاله عليه.
لو أن العقد الأول كان صحيحا ثم تصرف فيه المشتري بأن استأجره ثم جاء العاقد الأول وقال له أقلني بيعتي فأقاله باختياره فإن عقد الإجارة لا تبطل. فليس لصاحب العقار الأول أن يخرج المستأجرين. لماذا؟ يقول يا جماعة مو أنا اللي أجرت، اللي أجر فلان الذي فسخ عقد الشراء. نقول نعم، هو فسخ باختياره وعقده الإيجاري تم يوم أن كان الملك له، فلا يفسخ العقود والأمور المترتبة على فسخه للعقد الأول. هذه قضايا مهمة. من ذلك لو أن إنسانا عقد بيع برهن أو ضمين أو إحالة، ثم الثاني جاء وقال أريد أن تقيلني، قال أنا بعت الأرض بضمانة أو حوالة أو دين، قال لكني أخطأت في البيع أقلني، فأقاله باختياره، فإن الرهن والضمان وكذلك الإحالة كلها ترجع إلى العاقد الأول. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 54، العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه ملكه أو يظنه وكيلا أو بني على وكالة ساقطة، ثم بعد تصرف يتبين أنه ليس بمالك وليس بوكيل أو قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح. وإن كان الأمر بالعكس، فإن تصرف ظانا أنه غير مالك ولا وكيل ثم تبين أنه مالك أو وكيل فالتصرف صحيح، لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر منها من التصرفات.
هذه قاعدة مفيدة، العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر وبما هو واقع في الحقيقة بغض النظر عن الذي يجري. فإن باع إنسان شيئا يظن أن له حق البيع كالوكيل باع أرضا، فتبين له أن وكالته مفسوخة يوم أن كان يعقد، فالعقد مفسوخ لأنه في نفس الأمر كان مفسوخا يوم عقده البيع. وإن قيل له تعال اعقد، قال قد فسخ الوكالة، قال اعقد لعله إن سمع بك أن لا يقول شيئا، فعقد مع علمه بأن الوكالة مفسوخة، فعقد لك، ثم تبين أنه يوم أن عقد كان قد أرجع الوكالة، فعقده صحيح. هذا معنى العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، ليس بما يظنه العاقد ولا بما يظنه المشتري. مثلا نضرب مثال الآن، لو قال الرجل أبيعك هذه الشاة في الحظيرة، أبيعك هذه الشاة في الحظيرة، وأشار إلى الحظيرة، فقال الرجل أشتري هذه الشاة في الحظيرة، يوم كان يعقدان لم يكن في الحظيرة شاة وإنما كان خنزيرا، فالعقد باطل لأنه لا يجوز بيع الخنزير. انتبه الآن، العبرة بما في نفس الأمر. ولو أنهما تعاقدا، قال أبيعك على ما في هذه الحظيرة، وهو يعلم أن في هذه الحظيرة خنزير، وقال الآخر اشتري ما في هذه الحظيرة، وهو يعلم أن في الحظيرة خنزير، ثم تبين لهما أن الذي في الحظيرة شاة، فالعقد صحيح في نفس الأمر. وهكذا في جميع الأمور. نضرب مثال آخر أوضح مما ذكره المصنف. لو عقد رجل على امرأة يظنها أجنبية وهي أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع، في نفس الأمر هل العقد صحيح ولا باطل؟
باطل.
لأنها أخته وأمه
وعمته وخالته من الرضاع. لاحظ الآن العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر لا بالعقد. ولو أن رجلا قيل له تزوج من فلانة، قال كيف تزوج من فلانة؟ قيل إنها أختي من الرضاع، قال أنت اعقد ثم إن بانت أختك فالعقد باطل، وإن لم تبن إنها أختك فالعقد صحيح. فعقد ثم ذهب وسأل فتبين في نفس الأمر أن التي هي أخته من الرضاع ليست هذه وإنما أختها، فالعقد صحيح. واضح؟ هذا معنى هذه العبارة، العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر. نعم.
حسن الله. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 55: لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا، وذلك أن الإقرار أقوى البينات، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها. وأما إذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه، فإذا أقر لغيره بدين قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو مغصوب أو رهن أو غيره وجب ما أقر به، ولو قال غلطت أو نسيت، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إنما أقضي بنحو مما أسمع. وكذلك لو أقر أنه استوفى منه حقه أو أبرأه أو عاوضه عنه فالإقرار ثابت، والإقرار مقبول من العدل وغير العدل. والعلماء عقدوا بابا مستقل للإقرار وهو يرجع إلى هذا الأصل.
يعني هذه القاعدة مهمة جدا ومفيدة: لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا. هذا قال به جماهير العلماء أن الإقرار لا يعتبر بعد ذلك فيه الغلط. فلو أقر إنسان أنه يطالبه فلان بألف دينار ثم بعد الإقرار قال: لا أنا أخطأت، ما هو ألف، 100 دينار، فإنا لا نلتفت إلى قوله أخطأت. لو قال: إني اشتريت هذه المزرعة من فلان ب10,000 دينار ثم قال: أخطأت، وإني إنما اشتريته ب5,000، فلا يلتفت إلى خطأ. طبعا هذا كله فيما لو وجد النزاع، فإذا وجد النزاع فالإقرار يقدم ولا يعتبر ولا يلتفت إلى ادعائه الغلط أو الخطأ بعد الإقرار. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 56: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف، لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وكان ماله ما خلفه من أعيان وديون وحقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته، فيطالب الديون التي تتعلق بالموروث ويقضي منه الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي وله أن يتصرف في التركة. ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الدين متعلق بالتركة، ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتركته وتلقى عنه ماله وحقوقه، مثل خيار العيب والغب والتدليس، مثل الرهون والضمانات ونحوها. وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة، فالمشهور عن أحمد أنه لا يقوم فيها مقام مورثه، بل تبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها. والصحيح أنها مثل غيرها، لأن المقصود واحد، وليس على إبطالها دليل ولا تعليل صحيح، وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرها، والله أعلم.
هذه المسألة من مسائل المتعلقة بأحكام المواريث: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته. هذا هو الصواب، أن الوارث يقوم مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته. قوله إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة، إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف هذا قول ضعيف. إذن القاعدة كلية على الصحيح، الوارث يقوم مقام المورث في كل شيء متعلق بتركته، حتى في خيار الشرط، حتى في خيار الشفعة. فلو أن الميت قبل أن يموت اشترى بيتا بالأقساط، أن كل شهر يدفع قسطا معينة ثم مات، فالوارث يقوم مقامه في دفع الأقساط، ويصبح ذمة الوارث مشغولة بما يتعلق بمال مورثه وليس ذمة الميت. إذا مات الميت والناس يطالبونه بدين وله مال، فإن الواجب على وارثه أن يؤدي دينه من ماله، طبعا هذا كله فيما إذا كان له تركة، إذا لم يكن له تركة ما يتعلق به شيء، الديون لا تنتقل للأبناء على الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني لو أن إنسان مات وعليه 10,000 دين وليس عنده مال يقضى عنه الدين، فإن الدين لا ينتقل للأبناء، إذا الأبناء أدوا الدين تبرعا منهم فهذا من برهم لأبيهم، ولكن لا يجب. ومن هنا أحذر كل أب، أحذره أن يستدين لأجل أولاده فيشغل ذمته وما يدري لعله إن مات أن لا يؤدي أحد عنه دينه، صح ولا لا؟ ليش أنت تضع نفسك في المهلكة؟ الذي يموت عليه دين لا يدخل الجنة ولو تعلقت ذمته بدرهم أو دينار، تحبس نفسك طول عالم البرزخ ليش؟ فهذا خطأ عظيم أيها الإخوة. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 57، يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها، وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ما يتعلق الإنسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، بل إن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. وأما إذا تعلق بكلام الحق حق الغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن ذلك الغير إذا طلبوا بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو مما أسمع.
يعني كلام الناطقين يجب حمله على مرادهم، طبعا هذا إذا كان الكلام محتملا، فيجب حمل كلامهم على مرادهم، لأن الكلام كلامهم وهم أدرى بالذي أرادوه، مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغير ذلك. طيب إذا كان الكلام صريحا الآن ما يحتاج إلى مراد، إذا كان الكلام صريحا لا يحتاج إلى مراد. طيب إذا تعلق بالكلام حق للغير فأيضا يجب حمل كلامه على مراده إذا كان مجملا، فإن ادعى أنه أراد شيئا معينا فلمن كان مواجها للحق إياه أن يطالبه بقرينة تدل على أنه أراد ذلك. ولنضرب مثال: لو قال الرجل لزوجته: اذهبي إلى بيت أبيك. الآن الكلام مجمل، فربما يقول: أردت أن أؤدبها، وربما يقول: أردت هجرها، ربما يقول: أردت أنها تذهب للزيارة، ربما يقول: أردت أن أطلقها، صح ولا لا؟ فهنا كلام الناطق بهذا الكلام محمول على مراده. فإن قالت المرأة: لا، أنت ما أردت بقولك اذهبي إلى بيت أبيك، ما أردت إلا الطلاق. قال ما أردت الطلاق. فتقول ما هي القرينة اللفظية أنك لم ترد الطلاق؟ ما هو الدليل أنك لم ترد الطلاق؟ فإن قال الدليل أني أعرف لفظ الطلاق ولم أنطق به، يكتفى بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو مما أسمع. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق ونحوها كالوقف مما له صريح وكناية. فقال العلماء: إن كنايات العقود اشترطوا أن تقترن بها النية أو تقوم القرينة الدالة على المراد. من هذا الباب أيضا مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى إن النية تجعل العام خاصا والخاص عاما. أو مما ينبغي أن يحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم.
كنايات في الطلاق والظهار والإيلاء هذه كلها لابد في الرجوع فيها إلى نية المتكلم. فلو قال المتكلم في الظهار مثلا: والله إن يدك كيد أمي. الآن ما ندري اللفظ مجمل، هل أراد التشبيه لبيان الجمال أو أراد التشبيه لبيان القباحة أو أراد التشبيه للحرمة؟ ما نعرف، صح ولا لا؟ فقلنا له: ماذا قصدت؟ قال: أردت الظهار. الآن واضح أنه أراد الظهار. قال: أردت أن يدها جميلة كيد أمي، إذن ليس بظهار. فألفاظ الكنايات معتبرة في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق، هذه مسائل مهمة. لو قال الرجل لعبده: اذهب واعمل لنفسك، قلنا: تعال، ما قصدك اعمل لنفسك؟ قصدت أن حر؟ قال: لا. ماذا قصدت اعمل لنفسك؟ يعني اكسب ما تأكل وتعيش به. إذن قوله معتبر، لكن في الصريح لا ننظر إلى نيته، لا ننظر إلى نيته في الألفاظ الصريحة في ثلاثة أبواب تعرفونها: النكاح والطلاق والعتاق وما يجري مجراهما. هذه مسألة مهمة، انتبهوا ترى. طيب مسائل الأيمان كذلك، لو قال الرجل: والله لأطعمن الفقراء. الله الله الله، الألف واللام في الفقراء عند اللغويين إيش نعتبره؟
استغراق،
الاستغراق الجنسي. شلون راح يطعم كل الفقير؟ قال: يا جماعة أنتوا عجبكم، أنا ماني لغوي، أنا ما أردت الفقراء كلهم، أردت الفقراء من جماعتي. فلاحظوا الآن أن النية جعلت اللفظ العام خاصة، هذا معنى قول المصنف: حتى إن النية تجعل العام خاصة والخاصة عاما. كيف النية تجعل الخاص عام؟ لو قال الرجل مثلا في يمينه: والله لا أكلم فلانا، قلنا: من فلان؟ فلان في اللغة العربية خاص. قلنا: من فلان؟ قال: كل اللي من جهة هذا الرجل. الآن نيته جعلت اللفظ الخاص عام، هذا متصور في مسائل كثيرة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 58: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بجميع الأحكام الشرعية. وعلة الحكم هي الحكمة في الأمر به أو النهي عنه أو إباحته، والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام.
هنا لابد أن ننتبه، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. وبعض الفقهاء يقول: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما المقصود بالعلة؟ انتبه، العلة أخص من الحكمة. الحكمة أعم. نحن نعلم أن الحكمة من تشريع الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما يجيك واحد يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أنا صليت الصلاة ما نهتني عن الفحشاء والمنكر، إذن لا يوجد صلاة. ليش؟ لأن هذه حكمة وليست علة، ليست علة الوجوب. فالحكم يدور مع علته لا مع حكمته، والعلة أخص من الحكمة. كل علة حكمة وليس كل حكمة علة، كل علة حكمة وليس كل حكمة علة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه حكمة التشريع. فيأتي إنسان يقول أنا ما يجب عليه الصوم، ليش؟ قال لأن الله قال لعلكم تتقون، وهذه الحكمة موجودة فيه، إذن الصيام منتفي عني. قلنا هذا كلام باطل، لأن هذه ليست علة التشريع، هذه حكمة التشريع. إذن ما المقصود بالعلة؟ العلة اكتب وصف منضبط، وصف منضبط علق الشارع الحكم عليه أو به ثبوتا وعدما، كالإسكار في التحريم والجنون في التكليف في رفع التكليف والعقل في التكليف. هذه الآن أوصاف. لو سألك سائل وقال ما العلة في تحريم الخمر، ماذا تقول؟ السكر. ما العلة في نفي التكليف على المجنون؟ الجنون. ما العلة في تكليف العقلاء؟ العقل، التكليف. إذن لاحظ هنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب لو كان إنسان أول النهار مجنون آخر النهار صاحي، ماذا نفعل؟ يكلف في وقت إدراكه وتعقله، ولا يكلف في وقت. هذا كثير يحصل، يأتي إنسان ويقول والله أبي، أحيانا يدرك وأحيانا لا يدرك. فالوقت الذي يدرك هو مكلف، الوقت الذي لا يدرك ليس بمكلف. فلو جاء وقال يا أبتي وقت صلاة الظهر، قال وش صلاة الظهر؟ خلاص غير مكلف. إن جاء المغرب هو قال يا ولدي أذن المغرب، يقول هي يبا أذن، خلاص يأخذ بيده يروح يصلي فيه. سهل ولا صعب؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. جاءك إنسان وقال هذا شراب حرام ولا حلال، تقول ليش يسكر؟ قال لا لا. طيب هو محرم من المحرمات؟ قال لا. قل إذا نشرب حلالا زلالا. قال هذا عصير العنب يجوز اشربه؟ قلت تعال عصير العنب يسكر؟ قال إيه. قل حرام. شلون عصير العنب حرام؟ لأن الحكمة دائرة مع علته وجود، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهو الإسكار. القاعدة واضحة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وقد ينص الشارع على الحكمة، قد يفهم العلماء الحكمة من معرفة بمقاصد الشارع العامة والخاصة.
إذن هنا سؤال مهم، كيف نعرف الحكمة، كيف نعرف علة الحكم؟ أحسن من كلمة الحكمة، لأن الكلام عن العلة وليس عن الحكمة، الحكمة أعم. كيف نعرف علة الحكم؟ اكتب هناك طريقان لمعرفة علة الحكم. الأول النص، نص الشارع، كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، وكقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق. هذه تسمى علة نصية. إيش تسمى؟ علة نصية. القسم الثاني علة مستنبطة، علة مستنبطة. والعلة المستنبطة منقسمة إلى قسمين، قسم متفق عليها وقسم مختلف فيها. نعم. ويقال للآخرة الأخيرة الحكمة المستنبطة. كان المفروض أن الشيخ ما يسميها حكمة، قلنا الحكمة أعم، كان المفروض يسميها علة، لأن الحكم لا يدور مع حكمته، الحكم يدور مع علته. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ويقال الأخيرة الحكمة المستنبطة، ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة، وقد يتنازعون، وقد يكون للحكم عدة علل متى وجد واحد منها ثبت الحكم، وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود.
أمثلة ذلك أيوه.
وقليل من الأحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة فيقولون إنه التعبدي، أي يجب علينا التعبد به، ولا نفهم حكمته. والعلل قد تكون ملازمة الحكم وقد توجد تارة وتفقد أخرى، فالملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة، والأخرى إن وجدت ثبت الحكم، وإن فقدت لم يثبت. والعلل المذكورة قد توجد في المكلفين المحكوم عليهم، وقد تكون في الأحكام الشرعية بنفسها.
يعني لو قال لك قائل: أين توجد العلل؟ تقول: العلل قد تكون في المكلفين وقد تكون في التكليف الشرعي. إذن أحيانا تكون العلة متعلقة بالمكلف، وأحيانا تكون العلة في إيش؟ في الفعل أو في الأعيان. نعم. مثال العلة في الأعيان: الميتة، متى ما وجدت ميتة فتعلم أنها نجسة، إلا ما استثناه الشارع، كالآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائل. طيب، العلة المتعلقة بالمكلفين مثل العقل والجنون ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولنمثل هذا الأصل أمثلة توضحه العدل الإمكان الاقتصار على أمثلته، فمنها كثير من الأحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة، وقد تكون نفس القاعدة هي العلة، وذلك كثير، مثل قولنا: المشقة تجلب التيسير.
المشقة تجلب التيسير. لاحظ معنى هذا، أن المشقة إذا انتفت انتفى التيسير. هل معناه يوجد تأسير؟ الجواب لا، لكن المشقة تجلب التيسير. نعم.
أحسن لك. وقوله قال رحمه الله تعالى: لا ضرر ولا ضرار. الذي تجب عليه أحكام هو البالغ العاقل، والذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد، الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك لشيء. العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها أو فقد شيء من شروطها، وما أشبه ذلك من أصول التي إذا وجدت وجدت الأحكام. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
كلمة إنها دالة على التعليل، كلمة إنها دالة على التعليل، لأن هناك عدة أساليب بها نعرف العلة، منها كلمة إنها وإنه. نعم. لما قال جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. هذه علة، علة الإعانة والفضل والمنة. نعم.
حسنا.
إنه كان من المفسدين، علة الهلاك. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فعلل بكثرة دورنها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست فدل على أنها ثابت لها، ولما كان مثلها أو أولى منها كالحمر والبغاء.
لا، فعلل.
أحسن لك.
يعني إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة دورانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست، فدل
صحيح. فدل على أنها هذا ثابت لها، ولما كان مثلها أو أولى منها كالحمر والبغال وما دونها في الخلقة كالفأرة ونحوه. وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية. فعلل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى.
يعني الفاء في ترتيب الأمر على ما سبق دليل العلية. لما قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، هذا خبر له، فاعتزلوا، هذا تعليل، فاعتزلوا النساء في المحيض، ما هي العلة؟ أذى. فدل على أن ما بعد الفاء علته ما قبل الفاء. لماذا لا نعتزل النساء في المحيض؟ لما سبق ما قبل الفاء الأذى،
الموجود. نعم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذا ندرك أن المبيت بمزدلفة إنما علته الوقوف بعرفات. طيب من لم يقف بعرفات هل يذكر الله عند المشعر الحرام؟ لا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى
نعم فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. فإذا أمنتم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فعلل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى، فكلما وجد الأذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه أحكام الحيض كلها، وكلما فقد الأذى لم يثبت منها شيء.
لو أن امرأة لم تحض أصلا ما يصير نقول للزوج كل شهر 6 أيام لا تقربها، هذا غلط لأن الأذى غير موجود. لو أن امرأة وضعت وبعد الوضع بيومين انقطع عنها دم النفاس ما يصير تقول له لا تجي زوجتك، لا، ما دام ما فيها دم خلاص. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلل العدول إلى التيمم بأحد علتين، إذا وجد أحدهما جاز التيمم، أحدهما فقد الماء، والثاني وجود الضرر باستعماله، أي ضرر يكون مع وجوده. فمتى فقد الماء أو وجد الضرر عدل المتطهر إلى التيمم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء، وهي نواقض الوضوء المعروفة.
هذا أسلوب آخر من أساليب التعليل أو بيان العلة، وهي إذا الشرطية مع فعلها جواب لما سبق، فهذا أيضا دليل من أو طريق من طرق معرفة العلة. نعم
صلى الله عليه. فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة، وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها، أي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الأصل الثامن. وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالحل دائر مع وجود وصف الطيب، والتحريم مع وصف الخبث، لا يتخلف كل منهما عن وصفه.
فإن قال قائل الطيب الحل يدور مع وصف الطيب والتحريم دائر مع وصف الخبث، عند من؟ عند أهل المشرق ولا عند أهل المغرب؟ ها؟ كلهم. طيب الصينيين عندهم ما في شيء اسمه خبيث، يأكلون كل شيء. ها؟ شو؟ لا هو الآية أحل الأمر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال والمعتبر في حل الطيب والخبيث عرف العرب لأنهم أعدل الناس أمزجة، ما عندهم تشدد مثل تشدد اليهود، ولا عندهم تساهل مثل تساهل الهند والسند. واضح؟ نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وقد أمر الله بالعدل والقسط والإحسان. قد أمر الله تعالى بالعدل والقسط والإحسان والصلاح والخير ونحوها، فحيث تحققت هذه الأوصاف تحقق الأمر، كما نهى عن الظلم والفساد والشر ونحوها، فحيث وجدت أوصافها تحقق النهي. ومن ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن الغش، فحيث وجد في المعاملة أحد هذين الوصفين ثبت التحريم، وحيث انتفى الأمران زال حكم الغرر والغش. وامثال هذه العلل التي توجد في كل باب من أبواب الفقه، ونكتفي من أمثلة بما ذكرنا لحصول المقصود، والله أعلم. ومن ذلك العصير إذا تخمر صار خمرا محرما نجسا، فإن زال تخمره بنفسه عاد خلا طاهرا حلالا.
نعم.
وكذلك الماء المتغير بالنجاسة نجس، فإذا زال تغيره عاد طاهرا. ومثله ما للغير لا يحل إلا بطيب نفسه، فمتى طابت نفسه بأي طريق جائز فهو حلال، ومتى لم تطب نفسه فهو حرام لحق الغير، مثله المحجور عليه لفلس أو سفه، فما دام السبب موجودا فالحجر باق، فإذا زال السفه ووفى المفلس غرماء زال الحجر. وأشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة حكمها دائر مع علتها وجودا وعدما.
هذه قاعدة نافعة جدا في أحكام كثيرة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قاعدة 59، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، ويدخل في هذا
هذه القاعدة هي من قواعد الاستدلال. هذه القاعدة هي من قواعد الاستدلال، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وادخل في هذا الأصل الجامع أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام المتكلمين فيترتب عليها أحكامها. مثال ذلك قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي فيقتضي العموم، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس، وإن عظم اتصالها بها شيئا من المنافع أو لدفع المضار قليلا كان أو كثيرا.
نفس هذه نكرة الأولى، لنفس الثانية، شيئا الثالث. ها، كل هذه النكرات الثلاث مسبوق بإيش؟ بنفي. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومثال النهي: ولا تدع مع الله إلها.
يعني إلها النكرة في سياق النهي فدل على التعميم، أي لا يجوز أن تتخذ مع الله إلها أيا كان، أيا كان، ملك ملك، إنسي جني، عاقل جامد، أيا كان، عظيم عند الله ولا حقير، ما يجوز أن تتخذه مع الله إلها. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: مثال الشرط قوله تعالى: يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، ويدخل في الأحكام في شروط.
شملت الشرط والنفي. إن هذه أداة الشرط، إن يمسسك الله بضر، الآن هذا فعل الشرط يمسسك، أين جواب الشرط؟ فلا كاشف له بضر، نكرة، نكرة في سياق الشرط، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا، وإن يردك بخير، إن شرطية، يردك فعلها، بخير نكرة، فلا راد لفضل، جواب الشرط، وأيضا شرطية منفية، فاجتمع عندنا دليلان من أدلة العموم. وقد تكون أدلة العموم في نص واحد أكثر من وجه، قد تكون أدلة العموم في نص واحد بأكثر من وجه، مثل ما هو هنا شرط ونفي، ومثل هذا موجود في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويدخل في الأحكام في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعتق، وفي النفي والنهي في هذه الأبواب، وفي الجعالة ونحوها. فإذا قال: من عمل لي دارا أو بابا أو نحوه فله كذلك، ثبت الجعل للمجعول له إذا عمل ما ذكر.
طبعا بالنسبة لهذه القاعدة النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، هذا بالنسبة لنصوص الشارع على الإطلاق، هذا بالنسبة لنصوص الشارع الكتاب والسنة على الإطلاق. وبالنسبة لكلام المتكلمين فإن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم إلا إذا ادعى أنه لم ينوي العموم، الأصل أنها تفيد العموم، لكن إذا ادعى أنه ما أراد العموم فيجوز الرجوع إلى نيته، سواء كان هذا في شروط الواقفين أو في شروط الحالفين أو في المبايعات أو في عقود الإرفاق أيا كان. فلو قال قائل: هذه أرض موقوفة، هذه أرض
موقوفة لا يستفيد منها أحد، لا يستفيد، هذا نفي، لا يستفيد منها أحد نكرة ولا لا، لا يستفيد منها أحد إلا طالب علم. فقلنا له معنى هذا أن الواقف أو الناظر على الوقف لا بد أن يكون طالب علم. قال لا، أنا أردت العموم في أحد، لكن ما أردت أن الواقف لا بد أن يكون فقيرا، يمكن أن يكون الواقف أحد ذريتي. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية.
إيش وين رحت؟ ما وصلنا، باقي ورقة.
أحسن الله،
هذا جزاء الله خير بيخلص الكتاب وإحنا مثلك والله مستعجلين. نعم،
أحسن الله. القاعدة 60: من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم.
من الموصولة ومن الشرطية دالتان على العموم، ما الموصولة أيضا دالة على العموم، الاستغراقية وليس العهدية دال على العموم، وأي دال على العموم، ومتى الشرطية دال على العموم، والمفرد المضاف يدل على العموم. سنضرب مثال على كل واحد من قول المصنف. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا، مثال ذلك الأحكام، إذا قال من عمل هذا العمل أو أي أحد عمله، أو متى عملته أو العامل له له كذا أو كذا، فأي أحد عمله استحق ذلك. وإذا قال الواقف في شروط وقفه: هذا وقف على ولدي أو ولد فلان، شمل الأولاد الذكور والإناث وأولاد الأولاد، وإن قال على المساجد شمل كل مسجد، شمل كل مسجد، أو على الفقراء من أولادي أو أولاد فلان، فكل من اتصف بالفقر استحق.
من عمل هذا العمل؟ الآن أين أداة التعميم؟ من، هذا أداة العموم. أي أحد عمله، أي من ألفاظ العموم، أي من ألفاظ العموم. طيب، ما يأتيني فهو صدقة، ما من ألفاظ العموم، ما يأتيني فهو صدقة من ألفاظ العموم. طيب، لو قال هذه أرض موقوفة على المساجد، دخل في كل مسجد إلا أن يكون للعهد. طيب، متى؟ كلمة متى الشرطية، متى يأتيني مال فهو في سبيل الله، هذه تفيد العموم في الشرط. المفرد المضاف لو قال هذه أرض موقوفة على ولدي، ولدي مفرد مضاف، ولدي، فشمل الذكور والإناث. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا قال زوجتي طالق وعبدي حر وله متعدد من زوجات وعبيد، ولم ينو معينا ولا مبهما، شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهم،
مسكين
لأنه مفرد مضاف. وإذا كان
قال زوجتي مفرد مضاف وعنده زوجتان أو ثلاث أو أربع، قلنا من أردت؟ قال ما أردت واحدة، إذن كل زوجاتي تطلق. قال يا جماعة أنا ما أعرف اللغة العربية، قصدي واحد، قلنا يعتبر القصد، لأن هذه الألفاظ وإن كانت دالة على العموم لغة، لكن نية المتكلم بها معتبر. وهكذا لو قال ممن عنده عبيد: عبدي حر، وأراد واحدا، فنيته معتبرة.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها، فمن باب أولى وأحرى الألفاظ الصريحة في العموم، مثل
إذن ما سبق، المفرد المضاف، النكرة في سياق النفي والنهي والشرط، من وما وأل وأي ومتى والمفرد، هذه ألفاظ دالة على العموم،
لكن هناك ألفاظ صريحة في العموم. ما هي الألفاظ الصريحة في العموم؟ مثل
فمن باب أولى والأحرى الألفاظ الصريحة في العموم مثل كل كل وجميع وعام
كل 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 هذه تفيد العموم. أيوة
كل وجميع وعام وكافة وما أشبهها والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم وهذا آخر القسم الأول من هذه الرسالة، وهو الأصول وقواعد الجوامع المسائل المتفرقة في أبوابها.
كل وجميع، قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون. يعقوب اللي سجدوا ملائكة السماء ولا ملائكة الأرض؟ ها ما تدري فوزان محمد؟ كلهم السماء والأرض. ليش؟ عموم. وين دلالة العموم؟ فسجد الألف واللام الملائكة، بعدين كلهم وهو مضاف إلى ضمير الجمع الدالة على العموم، أجمعون ثلاثة بل أربعة ألفاظ دالة على العموم، ومع هذا تجد في التفسير يضعون هل الذين سجدوا كل الملائكة ولا بعض الملائكة. يا جماعة إيش هذا؟ واضح صريح أن اللي سجد كل الملائكة. لا سبحان الله العظيم، والله يا أخي أن الاختلاف شر. ها؟ نعم كل شيء هالك إلا وجه للعموم. فإن قال قائل حور الجنة ملائكة الجنة والنار، قلنا هذا لم يدخل في اللفظ أصلا حتى نخرجه، فهو على العموم. طيب وعامة؟ عام بالتاء أو عامة بالتاء أو عام بدون تاء أو عموم، وهكذا كافة وكاف بدون التاء، والتاء هنا للمبالغة. وهكذا لو قال أكتعون، فإن كلمة أكتعون مثل كلمة أجمعون وأجمعين وأكتعين وما أشبهها من الألفاظ الدالة على العموم. أيضا ضمير الجمع، ضمير الجمع دال على العموم، مثل هم هن، هم دال على العموم في الذكور، هن دال على العموم في الإناث، أولئك دال على العموم في الذكور مذكر، أولئك دال على العموم هؤلاء دال على العموم في المذكرين والمؤنثين. طيب الذين دال على العموم، اللاتي دال على العموم، وهكذا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية.
ما سبق إنما كانت قواعد وأصول جامعة، الآن هنا من هذا الفصل هو فصل معقود لبيان الفروقات في المسائل المشتبهات وبيان التقسيمات في المسائل التي هي بحاجة إلى التنويع والتقسيم. فندرس الآن أمرين: الأول الفصل بين المختلفات، والثاني التقاسيم البديعة الماتعة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه، بل لا بد فيها من فوارق معنوية أوصاف متفاوتة أوجبت الفرق. فإذا وجد مسألتان قد فرق بينهما وحكم لكل واحدة بحكم مباين للأخرى، فإن كان ثم فارق صحيح معنى موجب للفرق، وإلا فاعلم أن الفرق صوري والفروق الصورية ضعيفة جدا. ولهذا الأصل الكبير أمثلة كثيرة نذكر منها ما نستحضره.
هذه قاعدة مهمة، أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات، هذه قاعدة اجعلها عندك مضطردة، بل لا بد فيها إذا وجدت أمرين متشابهين هذا له حكم وهذا له حكم، لا بد أن تستيقن أن هناك فوارق بين الشيئين المتشابهين في نظرك. لماذا؟ لأن الشارع فرق بينهم، إما
فوارق ذاتية أو لفوارق وصفية. فلما فرق الشارع بين الشاة والخنزير، وهذه من ذوات الظلف وهذه من ذوات الظلف، هذه مخلوقة لله هذه مخلوقة لله، أحل هذا وحرم هذا، لا بد أن تستيقن أن ثم فارق وإن لم تعلمه. فلما أباح البقر وحرم الحمار، أباح الخيل حرم الحمار، لا بد أن تستيقن أن ثم فارقا. هذه قاعدة مهمة جدا لا بد أن ندركها. فإن كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق واضح من الناحية الشرعية فلا بد أن يكون فارق في الحكم. فإن لم يوجد فارق صحيح فمعنى هذا أن الفقهاء أو العلماء إذا فرقوا بين شيئين ولم يفرق بينهما الشارع فهنا أنت تستيقن أن الفرق صوري والفروق الصورية ضعيفة غير مؤثرة في الحكم. ما هي الفروق الصورية؟ هي التي لا يفرق الشارع في الحكم لأجلها، مثل اللون، اللون والشكل. فما يجي أحد يقول الطائر الأبيض محرم، إيش علاقة الأبيض بالحكم؟ هذا فارق ضعيف، واضح؟ ما يجي إنسان يقول هذا من ذوات الأربعة مباح وهذا زاحف محرم، هذا تفريق ضعيف صوري. لابد أن يكون الفارق مؤثرا في الحكم. منها طبعا الفروقات قد تكون شرعية مبينة في النصوص، وقد تكون مستنبطة من النصوص من استنباطات الفقهاء. إذن الفروقات منقسمة إلى قسمين، فروقات نصية مثل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا فرق جلي. فلو قال لك قائل لماذا حرم الخنزير؟ للخبث. لماذا أحل الظأن؟ ها، لأنه طيب، واضح، علة نصية. وهناك فروقات مستنبطة من استنباطات الفقهاء من النصوص، منها
قال رحمه الله تعالى: منها ما ذكره العلماء رحمه الله من الفرق بين فرض الصلاة ونفلها، فإن أصل اشتراك الفرض والنفل منها في الأحكام، قد فرق بينهما بفروق ثابتة شرعية.
هناك فروق ثابتة شرعية بين الفرض والنفل، مثل جواز التنفل قاعدا ولو كان قادرا على القيام، ولا يجوز أداء الفرض قائما قاعدا مع القدرة على القيام، صح ولا لا؟ هذه فروقات جلية. يجوز التنفل في السفر إلى غير القبلة ولا يجوز أداء الفرض إلى غير القبلة مع إمكان القبلة، صح ولا لا؟ إذن هذه فروقات جلية. لكن هل يجوز أن نقول يجوز الدعاء في الفرض ولا يجوز الدعاء في النفل؟ هذا فرق ضعيف، هذا فرق ضعيف. ليش فرق ضعيف؟ لأن المتنفل يدعو ربه والمفترض يدعو ربه، فلماذا نجوزه في النفل ونمنعه في الفرض؟ نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: منها أن النفل يصح من الجالس القادر على القيام بخلاف الفرض، وأنه يصح على الراحلة في السفر الطويل القصير، ويجوز فيه الشرب اليسير والفرض بخلاف ذلك، وذلك يعود إلى سهولة النفل والترغيب في الإكثار منه.
يجوز فيه الشرب اليسير فيما لو أن الإنسان أصيب وهو يقرأ القرآن أصيب بشهق أو بشرقة، فماذا يفعل؟ يشرب ماء ويكمل قراءته وصلاته، وهذا مروي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد. أي هل سمعتم بهذا؟ هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد. نعم،
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: منها الشراط وستر أحد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ، وهذا فرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا، فإن الأمر بستر أحد المنكبين يعم الفرض والنفل في حق الرجال، مع أن الصواب أن ستر المنكب من باب التكميل لا من باب الوجوب. منها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض ولكن فيه نظر فإنما
لما يقول فيه نظر معناته أن هذه من الفروقات الصورية، واضح؟ نعم. ولكن فيه نظر
ولكن فيه نظر فإنما ثبت في النفل فإنما ثبت في النفل ثبت الفرض. والفرق الذي ذكره الفقهاء هو أنه في الفرض لا بد أن نستدبر شيئا منها موجود في النفل.
نعم.
كيف شيخني والفرق الذي ذكره الفقهاء؟
كيف؟
في الفرض لا بد أن نستدبر شيئا.
هم إيش قالوا؟ قالوا ما يصير يصلي الفرض في الكعبة. ليش؟ قال لك شلون يصلي الفرض في الكعبة؟ فهو إذا صلى داخل الكعبة فلا بد يصير ظهره لجزء من الكعبة. طيب نفس العلة موجودة في النفل، ليش جوزتوها؟ نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه. وقصة
ثبوتا لا ريب فيه واضح في أسانيد أحاديث ثابتة لا يمكن لأحد أن ينكره. وقصة معاذ
وغيرها شاهدة بذلك. وتعليل باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض، والاختلاف المنهي عنه اختلاف في الأفعال. ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة، وأنها لا تقضى النوافل إذا كثرت الفرائض. وما أشبه ذلك فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض. ومن الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب الإرشاد الثاني.
نعم.
أحسنك. ومن الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل أن الفرض لا بد له من نية موجودة في ليل الصيام، والنفل يصح بنية من النهار بشرط لا يفعل شيئا من المفطرات.
طبعا هذا الفرق نصي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النيام الصيام من الليل فلا صيام له. نعم.
نصيا
من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له. نعم.
وفعله صلى الله عليه وسلم نصي، وفعل
فعله في النفل. نعم.
أحسنك. ومنها أنها لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام، ومنها أنه يصح صيام
أيام. طبعا هذا القول لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام، هذا قول مروي مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، والجمهور على خلافه. والصواب قول سأضرب لكم مثال: لو أن إنسانا جاءنا الآن وأراد أن يتنفل بعد المغرب، وقبل أن يبدأ بالتنفل سألك قال: يا عمر أنا نسيت ما صليت العصر، أتنفل ولا أفترض؟ شو تقول له؟ ها؟ يفترض بالإجماع. فهذه مسألة إجماعية في الصلاة، فينبغي أن تكون كذلك في الصوم. فإن قال القائل: فإن الصوم قضاؤه على التوسع، والفرض قضاؤه على الفور، نقول كون قضائه على الفور أو قضاء على التراخي لا يعني أن ينشغل بغيره. نعم الشارع خير القضاء، لكن مو معناه أنه ينشغل بغيره من جنسه ويتركه. مثال آخر: إنسان عليه دين ثم يتصدق، شو نقول للحين؟ سدد الدين أول بعدين تصدق، واضح المسألة. ما أدري كيف الناس يتنفلون ويتركون الفرض، يقول نبي نصوم 6 شوال. طيب ودينك؟ لا، يترك الدين. وتصدق. هذا غلط. لا ينبغي للإنسان يقترض ليتصدق، فإن القرض مكروه. كيف يفعل الإنسان القرض المكروه ليفعل المندوب؟ ما يصير. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: منها أنه يصح صيام أيام التشريق المتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء رمضان وغيره، لأن الله عين الثلاثة أن تكون في الحج فوقتها محصور. ومن الفروق بين النوافل أن الصلاة والصيام وغيرها يجوز قطع نفلها إلا الحج والعمرة، فمتى أحرم بالحج والعمرة وجب عليه الإتمام.
نعم.
ومن الفروق الضعيفة تفريق بين الجاهل والناسي والمتعمد في إتلاف الشعر والأظفار في اللبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب، وأن الأخيرات يعذر فيها الجهل والنسيان، وإزالة الشعر وتقليم الأظفار تجب عليه فيه الفدية مطلقا، وعللوه بأنه إتلاف. والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد، وهو حصول الترفه بالمذكورات، وهي كلها مستويات في ذلك، والشعور والأظفار لا قيمة لها. وأيضا إنما الإتلاف الذي يستوي فيه الأهل وغيره في حقوق الآدميين كإتلاف النفوس والأموال، وهذه الحق فيها لله متمحض. فإذا كان معذورا بالإجماع غير آثم فكذلك الفدية. وبهذا أيضا تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور، كما هو المشهور من المذهب. والتفريق بين المعذور وغيره هو الأولى، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في مسألة فطر الصائم، إفساد الحج والعمرة وغيرها.
يعني لو أن رجلا جامع ناسيا أنه في رمضان ما عليه شيء، طيب إذا جامعه لا يعلم أن الجماع ينقض الصوم، الصحيح أنه لا ينبغي أن يفرق لأنه معذور بجهله، فإذا عذرناه بنسيانه نعذره بجهله، هذا مقصوده وهو اختيار شيخ الإسلام. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وبه أيضا يعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في قتل الصيد، وأن في الجميع الجزاء كما هو مذهب الجمهور، مع أن الآية الكريمة نصت على المتعمد نصا صريحا في قوله: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم.
إذن يفرق بين من صاد وهو محرم متعمدا ومن صاده محرم غير متعمد، صح ولا لا؟ بنص الآية الجمهور قال لا ما في فرق، الكل لازم يدفع الجزاء. ندرك هنا أن نفي الفرق ضعيف وإثبات الفرق نصي. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وكذلك تجوز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم، دليل على أن غيرهم لا يساويهم في ذلك. والمتأخرون من الحنابلة رحمه الله جعلوا الجميع واحدا، وأنه لا بأس أن يجمع الرمي في آخر يوم ولو لم يكن معذورا، وفيه نظر.
طبعا هذا التجويز من بعض الحنابلة وليس المذهب. نعم
أحسن الله. وأما قولهم: ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة ولو في جزاء الصيد، فالصواب في ذلك القول الآخر، وأن جزاء الصيد تعين فيه المثل لظاهر النص، ولأن فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الأحكام، فإن معنى السهولة فيها بينة واضحة.
يعني جزاء الصيد يتعين فيه المثل لظاهر النص، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فلا يجوز أن نفرق بين المتماثلات، بل يجب أن نجعل المتماثلات مساوية. فحينئذ من قال من وجبت عليه بدنة، لا يجوز أن نقول أجزأته بقرة، لأن البقرة ليست مثل البدنة. فإن قالوا بلى البقرة مثل البدنة، بدليل أن البقرة تجزئ عن 7 في الأضحية، قلنا كون البقرة تجزئ عن 7 في الأضحية كالإبل لا يعني أنها في القيمة سواء. والآية تتكلم، والآية نصت على ماذا؟ على المثلية في القيمة، فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالصواب هو التفريق بين البقرة وبين الإبل. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يعيننا إن شاء الله في السبت القادم ننتهي من هذا الكتاب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.